هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان انتفاضة الأسرى والإسناد المطلوب، سنبقى وإياكم في هذا العنوان مستمعينا مستمعاتنا، انتفاضة الأسرى والإسناد المطلوب، وسننتقل معكم إن شاء الله عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء القدس. بعدها مستمعينا مستمعاتنا سوف نتوقف عند استماعنا إلى تقرير في إطار حديثنا واستضافة الأستاذ ياسر مزهر مدير مؤسسة مهجة القدسي للأسرى عبر الهاتف. بعد الفقرة الحوارية سنكون إن شاء الله عند تمثيلية أيوب الفلسطيني، وهذه الفقرة مع حضراتكم. كما نخصص نهاية المطاف مستمعينا مستمعاتنا عند فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة، فكونوا معنا. أما في البداية مستمعينا مستمعاتنا، اسمحوا لنا أن ننتقل مع حضراتكم إلى فقرتنا نداء القدس والزميل حيدر بهبهاني، نستمع إليه.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، تسابق سلطات الاحتلال الزمن لتهويد مدينة القدس، وتصعد من وتيرة عمليات الهدم للمنازل والمحال الفلسطينية. ومؤخرا هدمت جرافات الاحتلال 6 محال تجارية في مخيم شعفاط بالمدينة المقدسة بحماية عشرات الجنود. كما أجبر الاحتلال مواطنا في بلدة بيت حنينة بالقدس على هدم منزله ذاتيا، والذريعة كالعادة البناء من دون ترخيص. التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
هذا صوت الدمار في القدس المحتلة، يسمعه المواطنون هنا مرارا وتكرارا. هذه المرة تقتحم جرافات الاحتلال الإسرائيلي مخيم شعفاط بحماية عشرات الجنود المدججين بالسلاح، وتهدم 6 محال تجارية بذريعة البناء من دون ترخيص، كما هدمت غرفة ببلدة عناتة. هذه المحال التجارية التي أضحت ركاما بناها صبح محمود منذ سنة فقط، ويهدمها الاحتلال اليوم بدم بارد، لكن الصبح يؤكد إصراره على بنائها من جديد. حيث يحل الاحتلال يحل الخراب، هنا يكمن القهر كله، حيث تجبر بلدية الاحتلال في بيت حنينة الشاب ماجد السلايمة على هدم منزله بيده والذريعة ذاتها. قبل قرار الهدم تلقت عائلة السلايمة تهديدات من شرطة الاحتلال، تلاها اقتحامات متكررة لمنزلهم لتنفيذ القرار، وإلا ستقوم جرافات البلدية بالمهمة، إضافة إلى تغريم العائلة بمبالغ طائلة. هكذا وبهذه الطريقة المستفزة يجبر الاحتلال سكان القدس على هدم مستقبلهم، لكنهم يصرون دائما على بنائه من جديد والتمسك بالأرض.
نشكر الزميلة شهناز رحمة، ونبقى في مدينة القدس ولتسليط الضوء على تصاعد وتيرة عمليات الهدم التي ينفذها الاحتلال هناك. أجرى الزميل حسن نمر حوارا مع مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات بالقدس خليل التفكشي، نستمع معا.
سيد خليل، ماذا عن تصعيد الاحتلال لوتيرة الهدم لأملاك المقدسيين ومسابقته الزمن للتهويد؟
أولا هذا برنامج، يعني هي ليست عمليات رد فعل أو هو تزداد أو تتناقص، هي برنامج وضع في عام 1973 عندما كان في تلك الفترة جماهير رئيس الوزراء شكلت لجنة كيف سنصبح يسمح الفلسطينيين أقلية، فكانت عملية الزعل مصادرة الأراضي وكل القوانين، وكان من هذا القانون هدم المنازل اللي هي عملية تهجير السكان، وبالتالي كان الجانب الإسرائيلي في عملية مصادرة الأراضي ثم البناء غير مرخص وهدمها هي جزء من سياسة إسرائيلية واضحة تماما، أقلية عربية أغلبية يهودية. الآن ما يجري الآن في هذه الفترة هو الجانب الإسرائيلي يستغل الظروف الدولية. أولا عندما أتكلم عن الظروف الدولية نتكلم عن ضوء أخذ الولايات المتحدة الأمريكية، عالم عربي منقسم على نفسه، فلسطينيا منقسمين على أنفسهم، وبالتالي هي تستغل هذه الظروف للوصول للهدف بزيادة عائل وتيرة الهدم للوصول للهدف الاستراتيجي الذي وضعته للأقلية العربية والعربية اليهودية.
ماذا عن إمكانية المواجهة سيد خليل، وما السبل لوضع حد لتغول الاحتلال في مدينة القدس؟
هذا السؤال دائما يسأل، كيف ما العمل؟ نحن كفلسطينيين لا يوجد لدينا استراتيجية، يعني هي عملية ردات فعل، يهدم بيت هنا وهناك، يستنكروا يدينوا ثم وكفى المؤمنين شر القتال. حقيقة تحتاج إلى هذه الموضوع، يحتاج إلى وضع برنامج، يحتاج إلى استراتيجية، يحتاج إلى قرار سياسي. هذا القرار السياسي، هل نحن نريد القدس كعاصمة أو أننا نبكي على القدس ولا نحكي شيء؟ حقيقة هذا البرنامج لا يوجد حتى اللحظة التي تتكلم فيه، سوى ردات فعل هنا وهنا. إذا أردنا أن نتكلم عن قضية كيفية وقف هدم المنازل، هذه تحتاج إلى استراتيجية. هذه استراتيجية تقوم على قضية القانونية والقضية احتلال، وفي نفس الوقت أيضا تكريس ميزانيات ضخمة لأجل هذا الموضوع. يعني ميزانية القدس اللي قبل يومين توزعت 5 مليون دولار مقابل مليارات الدولارات تقسم من الجانب الإسرائيلي لتهويد وأسرة القدس. الآن هذه المبالغ اللي بتكلم فيها هي هنالك عملية ترميم المنازل، هنالك أيضا عملية إقامة مشاريع سكنية بحيث أن نسير بهذه المشاريع التي تحتاج إلى أموال، وفي نفس الوقت أيضا نحتاج إلى قرار سياسي، ليست عدة مرجعيات سياسية فلسطينية.
مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات بالقدس خليل التفكجي، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات بالقدس خليل التفكشي، نأتي إلى ختام الفقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن في نهاية هذه الفقرة نداء القدس نشكر الزملاء حيدر بهبهاني وشهناز رحمة ومنذر ربايع وكذلك حسن نمر معد فقرة نداء القدس، مع شكر الموصول لمدير دائرة الخرائط والمعلومات في مركز الدراسات بالقدس الأستاذ خليل التفكجي.
الصوارم وستجمعنا فيك صلاة الفجر مع التحرير.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم. انتفاضة الأسرى والإسناد المطلوب محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن مواصلة الأسرى انتفاضتهم في مواجهة الاحتلال؟ كيف يمكن إسناد الأسرى على المستوى الشعبي؟ وما مدى تأثير الحراك القانوني المساند للحركة الأسيرة؟ انتفاضة الأسرى والإسناد المطلوب موضوع برنامج فلسطين اليوم. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. يواصل الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال حراكهم ضد سياسة السجان فيما بات يعرف بانتفاضة السجون من أجل إجبار الاحتلال على تنفيذ مطالب الأسرى ووقف اعتداءاته المستمرة عليهم. سلسلة الخطوات الاحتجاجية التي تشهد تصعيدا في الآونة الأخيرة من إعلان الإضراب الجماعي الموسع داخل المعتقلات كافة وصولا إلى إغلاق بعض أقسام السجون ورفض الخروج إلى الساحات وأرجاع وجبات الطعام والامتناع عن الأدوية والفحوصات الطبية وغيرها من التكتيكات التي ستجبر الاحتلال على الرضوخ لمطالب الأسرى وإعادة الأوضاع إلى السجون إلى ما كانت عليه قبل عملية انتزاع الحرية في جلبوع. هذا وشرعت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية في الأيام الأخيرة بتشكيل جبهة قانونية ضاغطة لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الحركة الأسيرة، كما وشهدت العديد من المدن والقرى الفلسطينية وقفات دعم وأسناد للأسرى. قراءة الحراك المساند للأسرى تأتيكم في سياق تقرير الزميل رياض مناصرة.
دعما وإسنادا لأسرانا داخل سجون الاحتلال في ظل ما يتعرضون له من سياسات عنصرية، نظم نادي الأسير في طباص وفصائل العمل الوطني وقفة تضامنية أكد المشاركون خلالها على استمرار هذه الفعاليات.
مع الروح، روح هذا الشعب هم أسرانا وشهداءنا السابقين. هؤلاء الأسرى هم الذين يقودوا مجتمعنا، ومجتمعنا يقف لأن هؤلاء أبناؤه، هم انطلقوا للدفاع عن هذا الشعب في هذا الموضوع. وللأسف أيضا نشاهد العديد بأنه من ربعي يستطلوا صاروا، يعني بتكون الوقفات موجودة، وأنا بحاكي إخواننا في الأسر أيضا بهذا الموضوع. لا تعتبروا أن هذه الوقفات تمثل رأي الشعب الفلسطيني، لا، هذه جزيئات بسيطة جدا، ولكن صدقوني حتى عمالكم وإخوانكم وهو في الزراعة يغرس شتلته يتذكركم ويغرس لكم مستقبلا لتأتوا وتقودوا هذا الشعب أيضا بهذا الموضوع.
كما شهدت مدينة نابلس وقفة تضامنية نظمتها الهيئة الوطنية لدعم مطالب الحركة الأسيرة في ظل محاولات مصلحة السجون التنكر لها والنيل من عزيمة أسرانا. وفي مدينة أريحة لم يختلف المشهد كثيرا، حيث شارك العشرات من أبناء شعبنا في وقفة دعت إليها الفصائل ونادي الأسير إسنادا للأسرى خاصة المرضى منهم.
يعني هذه الوقفة من عدة وقفات في محافظتنا، بس ليس هي الوقفة الأولى خلال هذا الأسبوع يعني، لكن نحن نقول هذه الوقفة دعما ونصرة إلى أسرانا البواسل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وسيكون يوم الجمعة القادم كل فعاليات محافظة نابلس في بيتا، في بيت دجن، في برقة، في اللبن، تحت عنوان واضح وصريح ودعم ومساندة إلى أسرانا البواسل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
إحنا كحركة الشبيبة الطلابية في جامعة القدس المفتوحة محافظة أريحة، إحنا كل أسبوع وكل وقفة بنشارك فيها لأنه قضية الأسرى اليوم قضية مهمة، وإحنا زي ما احنا عارفين الاحتلال الإسرائيلي اليوم بيقوم بهجم شرسة على أسرانا الأبطال داخل السجون، وزي ما بنعرف كمان في عنا احنا 35 أسير بيعانوا الأمراض المزمنة، الأمراض الكبد والكلى والسرطان وإلى آخره.
جدول من الفعاليات الشعبية الداعمة والمناصرة للحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال وضعته لجنة التنسيق الفصائلي ستشهده كل محافظات الوطن حتى تحقيق أسرانا مطالبهم.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، نشكر الزميل رياض مناصرة على هذا التقرير. نعود ونذكركم بتساؤلات اللقاء. ماذا عن مواصلة الأسرى انتفاضتهم في مواجهة الاحتلال؟ كيف يمكن إسناد الأسرى على المستوى الشعبي؟ ما مدى تأثير الحراك القانوني المساند للحركة الأسيرة؟ انتفاضة الأسرى والإسناد المطلوب محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا، وعن مستجدات مسار الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال والإسناد المطلوب نستضيف في برنامج فلسطين اليوم مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى الأستاذ ياسر مزهر. أستاذ ياسر، أرحب بك في لقائنا لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم سيدي.
أهلا بك، حياكم الله.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. الأسرى مستمرون في حراكهم داخل السجون، كيف تتابعون ما يجري داخل السجون؟ ما هي آخر المعطيات بهذا الصدد؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. استعدادات على استعدادات جاهزة من قبل الأسرى لخوض معركة العلماء الخاوية يوم 25 من آذار الحالي. هذه المعركة معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، سيدخل جميع أسرانا الأبطال في هذه المعركة من أجل الحفاظ على إنجازات الحركة الوطنية الأسيرة وعلى إرث الحركة الوطنية الأسيرة. هناك يعني هجمة غير مسبوقة من قبل إدارة مصلحة السجون والشباك الصهيوني على الأسرى الأبطال داخل سجون الاحتلال، لذلك قررت الحركة الوطنية الأسيرة خوض هذه المعركة من أجل الحفاظ على إنجازاتها على مدار عقود التي عمدت بالدماء. لذلك الحركة الوطنية الأسيرة ستدخل يوم 25 من هذا الشهر في الإضراب المفتوح عن الطعام. نحن يعني في حركة الجهاد الإسلامي ومؤسسة مهجة القدس نتابع عن كثب كل ما يحصل داخل سجون الاحتلال.
الأسرى يخوضون معركتهم على عدة جبهات. سيد ياسر، يعني لو أخذنا مسألة الاعتقال الإداري وهي معركة بالطبع يخوضها الأسرى منذ زمن طويل، وهل من خطوات أو مراحل مستجدة على صعيد الاعتقال الإداري؟
الاعتقال الإداري يا أخي العزيز، الأسرى الإداريين مستمرون في مقاطعة المحاكم السورية على مدار 78 يوم على التوالي. هذه المحاكم التي لم تنصف أي أسير فلسطيني على مدار عقود السابقة، لذلك هم مستمرون في مقاطعة المحاكم السورية. وهذه الخطوة ضمن برنامج أعداه الأسرى الإداريين من أجل إلغاء الاعتقال الإداري أو إنهائه.
نعم. الأسرى المرضى جبهة أخرى للحركة الأسيرة. أستاذ ياسر، يعني ماذا في تطور معركة الأسرى على جبهة الأسرى المرضى؟ بالطبع المعركة بالتحديد هي في مواجهة الإهمال الطبي، أين وصلت هذه المعركة؟
نعم، يعني معركة الإهمال الطبي مستمرة من قبل إدارة مصلحة السجون، ولدينا أكثر من 600 أسير مريض ضد أمراض مختلفة، منهم على أكثر من 15 أسير مريض مرض السرطان، على رأسهم الأسير البطل ناصر أبو حميد الذي ما زال يعيش على أجهزة التنفس، ومرض السرطان انتشر في كافة جسده بسبب سياسة الإهمال الطبي بحق أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال.
نعم، ويبدو أن معركة الأسرى هي معركة مستمرة وسط إصرار من جانب الأسرى على استمراريتها. كيف يمكن تناول استمرار الأسرى في معركتهم، وما هو الدوافع أو الدافع وراء هذا الإصرار؟
يعني أفران الأبطال يخوضون معركتهم على كل المستويات داخل سجون الاحتلال من أجل الحفاظ على إنجازات الحركة الوطنية الأسيرة التي يعني إدارة مصلحة السجون قامت بسحبها بعد عملية انتزاع الحرية. قامت الإدارة بسحب كثير من الإنجازات وقامت بعزل عدد كبير من الأسرى، وما زالت يوم أمس كان هناك هجوم على الأسرى في سجن النخب والتي قاموا بعزل الخطباء الذين قاموا بخطبة يوم الجمعة في سجن النخب، وقاموا بعزلهم وقاموا بالاعتداء على أمير حركة الجهاد الإسلامي في سجن النخب الأسير البطل ابن سرايا القدس الذي تتهمه إدارة مصلحة السجون بعمليات أنه وراء عمليات تفجيرية في القدس بالاعتداء عليه بشكل كبير. يعني طالما وجد الاحتلال، طالما كان هناك مواجهة من مسافة فجر بين الأسرى وبين إدارة السجون.
نعم، ماذا عن موقع التفاعل الشعبي سيد ياسر مع قضية الأسرى، وأهمية دور هذا التفاعل مع الحركة الأسيرة في معركتها بمواجهة إدارة السجون وبالطبع الاحتلال؟
نعم، يعني نحن في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ومعنا كل المؤسسات العاملة في شؤون الأسرى لدينا برنامج فعاليات داعم ومساند لأسران الأبطال داخل سجون الاحتلال. هذه المعركة ليست معركة الأسرى وحدهم، هذه معركة الكل الفلسطيني، ويجب على الكل الفلسطيني أن يكون جاهز لهذه المعركة. في من على سبيل المثال بأن يكون برنامج موحد لفعاليات الضفة وغزة والقدس وأراضي 48 والشتات من أجل يعني مساندة ودعم أسران الأبطال داخل سجون الاحتلال.
نعم، وأيضا في سؤالي لك أستاذ ياسر، ماذا عن دور المؤسسات الحقوقية الفلسطينية في معركة الأسرى؟
عزيز، يعني هذه المؤسسات هي غائبة وصامتة، صمت القبور، لا تخوض واجباتها باتجاه ما يتعرض له أسرانا الأبطال من هجمة غير مسبوقة على كل الأسرى. هذه المؤسسات أصبحنا على يقين تام أنها يعني منحازة لهذا العدو الصهيوني ولا تقوم بواجباتها. ناشدناها في مرات عديدة وجلسنا مع هذه المؤسسات وعلى رأسهم منظمة الصليب الأحمر وتحدثنا عن معاناة الأسرى وعن الهجمة الشرسة التي يتعرض لها أسران الأبطال، لكن للأسف الشديد لم تحرك ساكنا وهي صامتة صمت القبور.
التحية لك والشكر موصول لمدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى الأستاذ ياسر مزهر على بقائك معنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا لكم سيدي.
عرقنا الأرض في بردة وحران وأنفاس لنا صعبة وحران، نعام كل حر وكل حرة سجن ما نحن الرجال بنص الليل نجم سهل أسرام يبلغ كل بيت وكل الشباب.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وقبل الفاصل توقفنا مع مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى الأستاذ ياسر مزهر، والذي تحدث إلينا عن انتفاضة الأسرى والذين يخوضون معركتهم على عدة جبهات، وأشار إلى استعداد خوض معركة الأمعاء الخاوية من قبل الأسرى والإضراب المفتوح عن الطعام في اليوم 25 من هذا الشهر. وبطبيعة الحال هي تأتي هذه الخطوة لدعم إنجازات الحركة الوطنية الأسيرة، وعلى كل الجبهات تكون هذه المعركة مستمرة ومتواصلة. مع الشكر الموصول للأستاذ ياسر مزهر مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى، أدعوكم مستمعينا الأكارم للتواصل معنا عبر الرسائل النصية والصوتية لي على تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00989 15489 9950. وننتقل مع حضراتكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا في هذا البرنامج، قرن من الجهاد 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟ مع صبر أيوب ننتقل إلى فقرتنا التالية.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر وواحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. إلها سجدة الملائكة وغنى لها الطير عغصون الشجر، قصة حب عمرها عمر الحياة، وبحتار الحكواتي والرواة فيها لكن بتملهاش الأذن. ومثل اللي بحضر حاله للصلاة كان أبوي يحضر حاله للحكي عنها، وإذا حكى صدق، وإذا وصف بدع، وإذا تذكر ببك السامعين. كان يظبط قعدته ويرتب وعيه ويوطي راسه خشوع وإجلال قبل ما يتنحنح ويبلع ريقه ويسمي بسم الله. بالأرض كان يستهل نهاره، كان يصلي الفجر ويقرأ سورة الإسراء مشان تعينه على تعب وشقى النهار، ولما كان ينام كان يهجع بين شعابها، كان يفخر ويعتز لما يقول للبشر أم وحدي وأنا ابن ثنتين أمي وأرضي، وكان يتباهى بين الرجال ويقول ميت عيني سر مثل سر أرضي، وظل يتغنى فيها تظنيت إنها شقفة من الجنة. أمي كانت واثقة من حكي أبوي عن الأرض، وكانت بتعيد كلامه بالحرف وبأماني وهي قاعدة قدام التنور والنسوان حواليها. انت بتعرفن يا مستورات وين سيدنا آدم لقى ستنا حواء؟ أكيد بتعرفنش. هذا يا مرحومات البي لقاها بين سبل القمح في المارس تبعنا، كانت تجمع ضمة ورد حنون وزغدة قمح لما نشافها. وأنا برضو أنا برضو ما كنتش أقل حماس من أمي، عشان هيك قلت مرة لأصحابي يكون بمعلومكم دنوماتنا الأربعة هن بؤرة الكون ومركز الجاذبية، منها بدا الزمان وفيها رح ينفخ إسرافيل في السور يوم الدينوني. لما وصل والدي للصف الرابع الابتدائي عمل له جدي حفلة كبيرة وبطلوا من المدرسة وكأنه ختم العلم، وخطب خطبة عصماء وقلدوا فيها عصاي غليظة، وخصص له مجموعة محترمة من النعاج والخرفان مشان يرعاها بعد ما ذكروا بحديث نبوي شريف مفاده: ما من نبي إلا ورعى غنم. وعبث عبث حاول يقنع جدي عشان يتملك قطعة أرض من جنة اسمها مرج بن عامر، لكن جدي راسه ألف سيف لازم يرعى الغنم، عشان هيك غنى أبوي الموال اللي براسه. بدل ثلاث نعجات ببارودة صيد، واتفق مع واحد من أصحابه يرعى الخرفان عنه إقبال حليب خمس نعجات يوميا، وهاي العملة بحد ذاتها كانت كفيلة إنه يطرد جدي من الدار. إيش كان ممكن يعمل شاب صغير مثله في مدينة بتبلع اللي فيها وحواليها وبزورها لأول مرة؟ إيش بده يعمل؟ باع بارودة الصيد بربع حقها مشان يتمصرف، وتسكع في الشوارع للظهر، لهط صحن كنافة نابلسية ووقف قدام دار البلدية وقرأ إعلان: مطلوب عمال تنظيفات. دار وجهه فكر: هاي آخرتك؟ مش كان الراعي أحسن؟ أيوة بس الراعي بظل راعي، وأنا بحلم وبطمح أملك أرض حقل سهل. لا لا لا، الشغل مش عيب، الصرمحة والشحد عيب وعار، والنظافة من الإيمان يا عمي، والحفاظ على البيئة واجب كل مواطن، هيك تعلمت في المدرسة ولازم أحقق حلمي. وهيك صار أبوي أصغر موظف في ملاك البلدية، وفتحت المدينة عيونه على الدنيا وكبر قبل أوانه، وسمح له شغله يقرأ الجرايد والكتب وتعلق في الأرض أكثر وأكثر. مرقت الموظفة من حده مبين عليها أثر النعمة، وقفت تتفرج عليه وهو يقرأ، تعجبت وسألته: بتقرأ وبتكتب؟ قال لها آه. قالت له: معناته لازم نوظفك بمصلحة المساحة. وتوظف أبوي بالمساحة وزاد راتبه وكبر، كان حريص ويخبي قرشه الأبيض ليومه الأسود، وكبر وكبر المال بين يديه. بعد 10 سنين رجع للقرية رافع راسه، حامل بيمينه كوفية وبشماله عقد تملك أرض الربعة، وسجله باسم جدي. فات عالدار، فتح جدي ذرعانه وحضنه، شد ايد جدي وباسها، ودموع الفرح نفرت من عيون الكل، وقال له: بتموت الغنم يابا، لكن سمعت بحياتك عن أرض بتموت؟ الله يسعد أوقاتكم جميعا، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
نعم مستمعينا الكرام، أنا أيوب، أنا لاجئ، كفروا بحقي بالوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر، سأعود مهما علت جدرانهم، مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي، فلسطين هي أرض الجدود. أنا أيوب.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض، أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار أعصار، يردد أرجع مجدا على ساحات فلسطين.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم، وها نحن ننتقل مع حضراتكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا لهذا اليوم. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. النقيب قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية. النقيب قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية، تقع إلى الشرق من مدينة طبرية وتبعد عنها 8 كيلومترات. تبلغ مساحة أراضي قرية النقيب 13,010 دونمات. تحيط بها أراضي قرى السمراء والبحيرة والأراضي السورية. قدر عدد سكان قرية النقيب عام 1922 103 نسمات، وفي عام 1945 320 نسمة. مستمعينا الأفاضل، من الناحية الأثرية تعد قرية النقيب ذات موقع أثري يحتوي على قلعة الحصن في الشرق، والتي كانت تقوم عليها مدينة هيبوس في العهد اليوناني. كما تحتوي النقيب على قرية جرجوسة الأثرية التي يقال لها كرس، لوجود الكرسي الذي جلس عليه المسيح عليه السلام حين اجتمع مع حواريه ليرسلهم إلى النواحي المختلفة من فلسطين. كما تحتوي قرية النقيب من الناحية الأثرية على مجموعة من الخرب وأنقاض مدينة قديمة وعقود وصهاريج وكنيسة ومدافن. مستمعين الأفاضل، قامت الأصابة الصهيونية في 15 من أيار مايو عام 1948 بهدم قرية النقيب وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 371 نسمة، وضموا أراضيها إلى مستوطنة عين كيف المقامة إلى جوار القرية. بلغ مجموع لاجئي قرية النقيب حسب إحصاء الأمم المتحدة عام 1998 حوالي 2280 نسمة.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. لهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأفاضل، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران. حتى لقاء قادم في أمان الله.